بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام أبراد السواد يوم غال المرتضى سيف المراد، ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد، والصلاح تكسايت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد. ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد، وببيت الله قد جد له وعليا، وببيت الله ياه قد جد له وإماما، ساجدا ينشج من خوف المعادي، يا ليالي أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي، محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينايا، يا عاقر الناقة مع شقوته، ليس بالأشقى من الرجس المرادي، فلقد عمم بالسيف فتان، فلقد عمم بالسيف فتان عم خلق الله طريان بالآيات فبكته الجن والإنس معايان وغدا جبريل بالويل ينايا هدمايات والله أركان الهدى هدمايات والله أركان الهدى حيث لا من منذرين فينا وهايات لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين باستشهاد سيد الوصيين وأبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه ونسأل الله الذي رزقنا معرفته أن يرزقنا شفاعته ومرافقته في الجنان إنه على كل شيء قدير. ونتناول في هذه الليلة شيئا من سيرة هذا الإمام العظيم منطلقين مما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي نسب إليه من القول ذكر علي عباده، ذكره عبادة باعتبار أن الذكر يجر إلى المعرفة، ودرجات الناس في الآخرة تتفاوت بحسب اختلاف معارفهم، فمن كان يعرف ربه أكثر من غيره درجته أعلى، ومن كان يعرف نبيه ووليه بشكل أفضل فإن درجته أحسن من ذلك الذي لا يعرفه بنفس المقدار. يضاف إلى ذلك أن المعرفة تجر عادة إلى الاقتداء والتأسي، فإذا عرفنا سيرة الإمام عليه السلام كنا أقدر على الاقتداء به والسير كما سار. بطبيعة الحال لا نستطيع في مقدار هذا الوقت القليل أن نتحدث عن الإمام بما يناسبه لعدم استيعاب الوقت ولعدم قدرة المتكلم على ذلك أيضا، ولكن لا يترك الميسور بالمعسور، ونتحدث بمقدار مختصر عن حياته من أول ولادته إلى زمان شهادته. أمير المؤمنين عليه السلام ولد في داخل الكعبة المشرفة في حادثة لا سابقة لها ولا لاحق لها في تاريخ البشر، وهذا مما اختص به مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله بعشر سنوات، حين كان عمر رسول الله صلى الله عليه وآله 30 سنة. أتباع الاتجاه الأموي حاولوا السطو على هذه المنقبة. هناك كتاب جميل يبين فيه محاولات سرقة فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ومناقبه لغيره، لأحد الكتاب الدكتور محمد جواد النصر الله، يبين كيف أن مناقب الإمام عليه السلام تعرضت للسرقة فنسبت إلى غيره، وهي كثيرة. هذه المنقبة أيضا مما تمت محاولة السطو عليها ونسبتها إلى حكيم ابن حزام ابن خويلد، وقد ذكر له ذلك أحفاده الزبيريون، وهم الذين ساهموا في كتابة التاريخ الإسلامي في قسم كبير منه. قالوا إنه هو الذي ولد في الكعبة، أمه جاءت به، الباب كان مفتوح، دخلت داخل وضعته، بينما المحدثون الأثبات من الفريقين يثبتون هذا المعنى لأمير المؤمنين عليه السلام، وأنه كان مترافقا مع حالة إعجازية غير طبيعية عندما انشق جدار الكعبة ودخلت فيه فاطمة بنت أسد التي ستصبح فيما بعد البعثة رابعة مسلمة ومؤمنة من حيث الترتيب برسول الله صلى الله عليه وآله. فولد في الكعبة. أصحاب هذا الاتجاه ما كفاهم سطو أسلافهم على هذه المنقبة، أرادوا فيما بعد تهوينها، قالوا لنفترض أن عليا ولد في الكعبة، ما هي الأهمية في ذلك والكعبة قد علقت عليها الأصنام والأوثان؟ هذا مو مكان كل الشريف، مو مكان يطمع فيه. عجيب، فلماذا إذن تلك المحاولات المحمومة للسطو على هذه المنقبة؟ وهل كانت الكعبة ستفقد قيمتها لأن عددا من الكفار قد علقوا أصنامهم عليها، يعني تسقط قيمتها عن ذلك المكان الذي جعلها الله فيه؟ كلا. على أي حال، كانت بداية علي هي بيت الله، وسيكون نهايته وشهادته أيضا بيت الله عز وجل ومسجد الكوفة الذي له شأن عظيم بين مساجد الإسلام. بعد ولادة أمير المؤمنين عليه السلام ولعله في حدود السنة الثانية من العمر أخذ رسول الله يسترفقه معه في نوادي قريش ومحافلها ويحمله على كتفه في عملية كأنها تريد أن تشير إلى الارتباط والاندماج بين هذين النورين اللذين كانا نورا واحدا قبل الخلق. الآن جاء الدور على أن يحمل رسول الله عليا في هذه المحافل ويعرفهم إياه. أمير المؤمنين عليه السلام يتكلم عن هذه القضية فيقول: ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. استمر تحت رعاية رسول الله أمير المؤمنين عليه السلام، استمر في هذا المشوار، وإلى أن تقدم به السن، يعني في حدود الخامسة أو السادسة من العمر، ضمه رسول الله إلى بيته، وكان قد تزوج خديجة ومر عليها إلى ذلك الوقت وعلى زواجهما 10 سنوات. رسول الله في 35 وعلي في حدود 55 ضمه إلى منزله، أخذه من أبي طالب وأصبح في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. التاريخ الرسمي يشير إلى هذا المعنى بحسب الأمر الظاهري، فيقول: صارت في قريش سنوات جدب وقحط وجفاف، فتعاقد بعض بني هاشم على التخفيف عن أبي طالب لأنه كان غير ثري، فأخذ العباس ابن عبد المطلب جعفرا وأخذ رسول الله عليا إليه وضمه إلى بيته. هذا الأمر الظاهري. وأما الأمر الواقعي فكان كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: وكان رسول الله يضع لي في كل يوم علما، أو في قراءة أخرى علما، ويأمرني بالمصير إليه. يعني في هذه الفترة كانت فترة التربية الأخلاقية والعلمية التي كان يمارسها رسول الله تجاه علي عليه السلام. ولذلك ورد في حديث النبي محمد: أنا أديب الله وعلي أديبي، أنا الذي أدبت عليا، أنا الذي علمت عليا. في هذه الفترات كانت هي الوعاء الزمني لتربية رسول الله عليا عليه السلام. استمر معه هكذا طيلة هذه الفترة إلى أن بعث رسول الله بالنبوة ونزل عليه الوحي، وكان علي حينها قد أكمل التاسعة ودخل في العاشرة، بينما كان رسول الله على رأس 40 من العمر. أول من آمن برسول الله على الإطلاق كان علي بن أبي طالب. حتى هذا التعبير هو تعبير فيه شيء من المجاز، متى لم يكن علي مؤمنا حتى آمن؟ الذي يتربى على يد رسول الله من عمر سنتين، ورسول الله عارف بربه، أخبره الله سبحانه وتعالى، رسول الله كان قد وصل إلى الكمال وتوج ذلك الكمال بالبعثة، لا أنه كان جاهل ما يدري عن شيء وغير عالم ولا عنده تربية ولا عنده كذا. لما صار عمره 40 سنة شغلوه في شغلة الرسالة والبعثة، لا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله غير هذا. ومن يلتصق به من ذلك العمر حري به أن يكون مثله وعلى مساره ومشواره. فكان أول من أظهر إسلامه من المسلمين جميعا. هنا أيضا جاء بعض الناس وحاولوا في الأمر الأول أن يقولوا لا، علي لم يكن الأول في الإسلام، مع أن الإمام عليه السلام صرح بهذا مرارا وتكرارا وقال: آمنت قبل الناس وصليت قبل الناس، لا يقولها أحد غيري إلا كان كاذبا. أصحاب الاتجاه جو قالوا صحيح، ولكن خلينا نسوي تنسيب للأولية ونضيف إلى شيء، نقول الذي آمن من الرجال الكهول كذا، والذي آمن من النساء كذا، والذي آمن من الحبشة كذا، والأول من الروم كذا، والأول من فلان مكان كذا. طيب، حتى تفقد الأولية المطلقة من موقعها لصالح نسبة الأشياء. أول واحد أبيض أسلم كذا، أول واحد أحمر كذا، أول واحد بني، وعلى هذا المعدل فتضيع الأولية المطلقة. أول من آمن برسول الله علي عليه السلام وصلى خلفه، وهذا يشير إلى أن الصلاة فرضت في وقت مبكر، وبحثنا هذا في سلسلة تشريع العبادات في بعض السنوات. ثم بعد ذلك بدأ رسول الله بدعوته. قالوا، وهذا تجده في بعض الأماكن في هذه الفترات، يقولوا فرق بين واحد ناضج وكبير وكهل يؤمن بعدما خبر الدنيا وعرف أمورها، وبين واحد طفل صغير عمره 10 سنوات. فأراد النبي أن يضرب ضربة معلم تبقى مثلا للتاريخ والمستقبل، فأمر عليا عليه السلام، أمر ابن 10 سنوات أن يصنع طعاما وأن يدعى إليه بنو هاشم وفيهم الكهول والكبار وأصحاب السن والشخصيات الاجتماعية، لكن الذي يعمل الطعام ويرتب المائدة ابن 10 سنوات، وهو علي بن أبي طالب. ولكي يتوجه فيما بعد أيكم يؤازرني على هذا الأمر الذي أنا فيه فيكون وصيي ووارثي وقاضي ديني وخليفتي من بعدي؟ أنت إذا تقول إسلامه مو هالقد لأنه صغير، الآن رح يصير شنو؟ خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله والقائم بأمره مع وجود كبار بني هاشم وأصحاب الحجة وأصحاب الشخصيات الكبيرة. وكان فعلا يوم الإنذار يوما لإعلان أول إعلان لولاية أمير المؤمنين ووصاية أمير المؤمنين وإمامة أمير المؤمنين، كان في السنة في وعمره 10 سنوات، في السنة الأولى لبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما قال أيكم يؤازرني؟ فلم يقم أحد، قام علي فأجلسه مرة أخرى أيضا نفس الشيء، مرة ثالثة فقال أنت أخي ووزيري وناصري وقاضي ديني ومنجز عداتي وخليفتي من بعدي، حتى أن بعض الكفار الذين كانوا في ذلك الوقت مدعوين قالوا لأبي طالب إن ابن أخيك يأمرك أن تطيع ابنك، وهذا عندهم شيء عظيم. شلون يعني واحد ولد عمره 10 سنوات، والده أبو طالب في حدود سنة 80 في ذلك الوقت أو نحوها، يطاوع ابنه؟ بس هذا يعني أنهم فهموا من ذلك ولاية أمير المؤمنين ولزوم طاعته. استمر الرسول في البعثة، واستمر علي في دفاعه عن رسول الله وعن دعوته. بعض الأشياء كان أبو طالب يتولاها، وهي الاعتداءات التي كانت تأتي من كبار قريش، فكبار قريش كعوا عن إيذاء النبي خوفا من أبي طالب، لكنهم ماذا صنعوا؟ حرضوا الأطفال الصغار على أن يؤذوا رسول الله، ابن 7 سنوات وابن 8 سنوات وابن 10 سنوات وابن 12 سنة، روحوا إلى هذا أذوه، ألقوا أمامه القذى والأذى والأشواك، كلموا عليه، اشتموه إلى آخره. أبو طالب بعد لا يأتي إلى مثل هؤلاء. فانبرى لهم علي بن أبي طالب، ومنه أخذ عنوان القضم الذي قاله له عمرو بن عبد ود العامري عندما برز إليه في غزوة الخندق وقد انهزم أمامه الآخرون. بينما برز له علي قال له عمرو من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال قد علمت أنه لا يبرز إلي إلا أنت يا قضم. قضم يعني شنو؟ لأنهم عرفوه لما كان في بدايات بعثة رسول الله، ويجون هذول الأولاد الصغار اللي يجي يحصل إليه المقسوم، هذا قضم من إذنه، ذاك ما أدري من رجله، هذا صفعة، هذا ضربة. فما عاد أحد يرغب في أن يأتي إلى إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله، فاستمر معه هكذا حماية وعناية ودفاعا إلى أن قرر رسول الله صلى الله عليه وآله الهجرة إلى المدينة بعد 13 سنة من بعثته. في السنة 13 للبعثة هاجر رسول الله إلى المدينة. كان لازم واحد يبات على فراش رسول الله حتى يغطي على خروجه، إلى أن النبي يأخذ طريقه إلى مأمن. فمن ذلك الواحد؟ ما كان في ليلة المبيت على فراش رسول الله إلا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ذاك الوقت عمره الإمام أمير المؤمنين 23 سنة أو نحوها. ففوجئ هؤلاء بعدما رموا الأحجار، كانوا يريدون أي يضربون هذا النائم اللي في زعمهم رسول الله حتى يقوم، وخمسون شخصا يقبلون عليه فيضربونه بأسيافهم وتضيع دماء هذا بين القبائل. آخر شيء رح يقال يا أعطوا ديته 100 إبل ندبرها ما فيها مشكلة. ففعلوا ذلك، تململ هذا النائم تحت الفراش قليلا إلى أن اشتد عليه الضرب، قام صارخا في وجوههم، وإذا بهؤلاء بمجرد صرخته انكفأوا على أدبارهم وهربوا من صرخته لا من قتاله وعراكه. وباها الله عز وجل بين الملائكة بموقع علي هذا، وذكر الله سبحانه وتعالى موقفه هذا في الملأ الأعلى بين الملائكة كعنوان للإيثار وعنوان للفداء الذي قدمه أمير المؤمنين عليه السلام، وكان مستعدا أن يضحي بنفسه في وجه هؤلاء المهاجمين، بس المهم أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وآله. كان من جملة وصايا رسول الله عندما أراد الهجرة لعلي أن يؤدي عنه أماناته، وأن يسلم الودائع، وأن يقوم بشؤونه، ثم يأخذ رحل رسول الله وعائلته ويأتي بها إلى المدينة. وهذا أول ممارسة فعلية لخلافة رسول الله من علي بن أبي طالب، أول ممارسة كان فيها الوصي خليفة لرسول الله، قام بشؤون رسول الله صلى الله عليه وآله، كان هذا الموقع، وعمره 23 سنة قبل هجرته. فخرج على الناس في فناء الكعبة وقال لهم يا معشر قريش، إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر، تفضلوا إلى الأمام جزاكم الله خيرا، تفضلوا مولانا.
الرحمن يصلي على محمد وآل محمد.
الله ما أدري الجماعة الليلة تعبانين، لو أنا تعبان ما أسمع أصوات الصلوات. الله فأدى علي عليه السلام أمانات رسول الله وقام بعهده، وهذا أول تطبيق من تطبيقات وصايته وخلافته التي بدأت في يوم الإنذار في يوم الدار كما ذكرنا. ثم بعد ذلك، وهذا أكثر، قال يا معشر قريش إني خارج بعد 3 لألتحق بأخي وابن عمي، فأي واحد عند عدة، عند أمانة، عند وديعة فليأخذها قبل ذلك. كانت الصدمة والضربة على رأس قريش في أنه يعلن ذلك على الملأ أكبر من أن تتحمل، لأن هذا تحدي كامل لكبرياء قريش. جعفر ابن أبي طالب مع شجاعته انسل مع المهاجرين من المسلمين في جنح الليل، في 2 خرج المسلمون سرا إلى خارج مكة المكرمة خوفا من الاعتقال، خوفا من القتل. هذا شاب عمره 23 سنة يقول أنا رح أطلع بعد 3 أيام نهارا وأي واحد اللي عنده شغلة خليه يجي قبل ذلك. هذا الإعلان كان أكبر تحد لقريش، وفعلا اليوم المقرر جمع الفواطم ورحل رسول الله صلى الله عليه وآله، فاطمة بنت أسد أم الإمام، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، فاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب، فاطمة بنت الزبير ابن عبد المطلب، أم أيمن، أيمن نفسه، وأيضا سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله كان قد تزوجها في مكة، كلهم حملهم أمير المؤمنين عليه السلام وخرج بهم. قريش التي انكسر كبرياؤها أرادت أن ترد الجمع إلى حيث انطلق، فأرسلوا خلفه من عبيدهم 10، كل منهم يعد في الميدان بكذا وكذا من الفرسان، ولكن عندما رأى أولئك الجمع ضربة واحدة من علي كما قالوا برز إليه أحدهم قال ارجع أنت والرحل، قال فإن لم أفعل قال لنرجعن بأكثرك شعرا، يعني نرجع برأسك، قال هلم. فاعتلى أمير المؤمنين وضربه طولا لا عرضا، مو على عنقه وإنما على رأسه إلى الأسفل حتى وصل السيف إلى حلقه وهوى إلى الأرض. لما شافوا باقي الرجال هذا الضرب وهذه الطريقة قالوا أغن عنا نفسك يا ابن أبي طالب، لا لنا شغل فيك ولا إلك شغل فينا، روح تيسر، ورجعوا أدراجهم. أول قتال لعلي مع قريش، وسيكثر قتاله إياها فيما بعد، أول قتال كانت هذه الواقعة وهذا الحدث الذي كان منفردا فيه صلوات الله عليه. هاجر أمير المؤمنين عليه السلام إلى المدينة المنورة، الآن عمره 23 سنة، بدأ يعمل، كان يعمل في النخل لأن وراه أمه فاطمة بنت أسد، وهو شاب يحتاج إلى أن يهيئ نفسه إلى الحياة الزوجية، ما يعتمد على أنه لا والله نروح يم رسول الله نطلب منه مساعدة يدبرها إلنا يعطينا مما عنده وأنا ابن عمه وإلى آخره وناصرته وكذا، كلا، وإنما كانت قدماه تستنقعان في الطين وهو يزرع الفسائل. أكثر من حادثة ينقل التاريخ أن علي عليه السلام كان في ذلك النخل لكي يعلمنا ويعلم شبابنا أن المسألة ذل وإن كان المعطي جوادا، أن الإنسان ينبغي أن تكون له اليد العليا لا اليد السفلى. فعمل إلى أن تهيأ له أمر زواجه بفاطمة، وكان زواجا ونكاحا ربانيا وسماويا، فيه من الدروس الكثير 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 لا نتعرض إليها الآن. تزوج أمير المؤمنين عليه السلام في السنة الثانية لهجرة رسول الله، وفي نفس السنة كان يقاتل في بدر، حيث بدأ مشوار الدفاع والقتال العسكري في مقابل أعداء رسول الله وأعداء رسالته، فكان له القدح الأوفى في بدر سنة 2 هجرية، ومثل ذلك في أحد سنة 3 هجرية، ومثلها في خيبر سنة، ومثلها في الخندق سنة 5 هجرية، ومثلها في خيبر سنة 7 هجرية، ومثلها في فتح مكة سنة 8، ومثلها في حنين أيضا سنة 8. وكل معركة من هذه المعارك كان يتوج بوسام رباني يشير إلى ولايته وإلى إمامته وإلى وصايته وإلى تقدمه على غيره. فهذه لا سيف لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، وتلك ضربة علي تعدل يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين. وهذه لأبعثن إليهم رجلا كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. وهذه وهذه من الكلمات التي لا عد لها ولا حصر. الموقع الوحيد الذي غاب فيه سيف علي عليه السلام كان غزوة تبوك، وكان غيابه أمضى من ذهابه، لأن خطوط النفاق من اليهود وأشباههم أرادوا الشر بالمدينة المنورة، وقد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيخرج إلى تبوك، وقدروا أنه سيستغرق في هذا المشوار نحو شهرين من الزمان ما بين ذهاب ومعركة وعودة، هذا إن رجع، وكانوا يظنون أنهم سيهزمون أي المسلمون وسيقتلون سيقتل رسول الله صلى الله عليه وآله. وفيها أيضا صارت حادثة العقبة عندما كانت هناك محاولة اغتيال رسول الله عند عودته صلوات الله وسلامه عليه. هنا الموقع الوحيد الذي أبقى رسول الله عليا في المدينة تحت عنوان إما أنا أو أحد مني، مواقع معينة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله الذي ينبغي أن يكون إما أنا أو أحد مني، مثل تبليغ سورة براءة لكفار قريش وإعلان انتهاء مدة العهد والميثاق معهم. وجاء النداء أن يكون الذاهب بسورة براءة هو علي، لأنه لا ينبغي أن يؤديها إلا رسول الله أو أحد منه، وهكذا كان. وهنا أيضا نفس الكلام، كان إما أن يبقى رسول الله في المدينة أو أن يبقى علي بن أبي طالب، لأن المؤامرة ما دام فيها خيوط خارجية من اليهود والروم وغيرهم فهنا الخطر على كل الوجود الإسلامي. فقال رسول الله لعلي ابق في المدينة. وعندما حاول بعضهم أن يستفز عليا للذهاب بأنه أن رسول الله يكره خروج علي معه، وإنما خلفه مع النساء والصبية، ولو كان يحبه لاسترفقه، فجاءت هذه منقبة أخرى من المناقب لكي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فكانت منقبة تنزل دونها سائر المناقب. بقي علي عليه السلام في هذا الخط المدافع عن دين الله ورسالته ورسوله، إلى أن التحق النبي الأعظم بخالقه، وجرى ما جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي يعبر عنه الإمام: وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، فرأيت الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. كل ذلك كما قال صلوات الله وسلامه عليه ضمن شعار: فوالله لأسلمن أو لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن الجور علي فيها ولم يكن الجور فيها إلا علي خاصة التماسا لأجر الله وثوابه وزهدا فيما تنافستموه. فضرب بذلك مثالا لا يقل أهمية عن الأمثلة السابقة في حماية الإسلام وحفظ الكيان الإسلامي، ولو اضطر ذلك إلى أن يقدم من نفسه كما يقول: فصبرت على طول المدة وشدة المحنة. لكن ما هم ذلك إذا كانت تسلم أمور المسلمين ويبقى كيان الإسلام، ونعم ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام. حتى إذا مر 25 سنة من الزمان بعد هذا، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين عند وفاة رسول الله كان في نحو 33 من العمر، والآن بعد انتظار 25 سنة يبلغ عمره 58 سنة. وجاء الناس إلي فما راعني إلا والناس ينثالون علي كعرف الضبع مجتمعين حولي يقولون: البيعة البيعة، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي. وقام أمير المؤمنين عليه السلام بهذه المسؤولية وبهذا العمل. لكن كما يقول صلوات الله عليه بعد أن أعلن برنامجه الإصلاحي، بعد أن أعلن برنامجه في المساواة، بعد أن أعلن أنه لا يساوم على أحكام الله ودين الله، وإذا فلما نهضت بالأمر يقول صلوات الله عليه في الخطبة الشقشقية: فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة وقصطت أخرى ومرق آخرون كأنهم لم يسمعوا قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى لقد سمعوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زخرفها وزبرجها. هؤلاء يعرفون الحق ويعرفون أن العاقبة للمتقين وأن النتيجة لهؤلاء الصابرين، هذه كمبادئ يعرفونها، ولكن الدنيا بالنسبة لهم جذابة غرارة يروقهم زخرفها وزبرجها ومالها وحلالها. ولذلك فلا مانع عندهم أن ينتفضوا على الإمام الشرعي. فكانت الأولى الناكثة عندما قام بعض المسلمين وخرجوا عليه وقالوا: نحن نريد العمرة. قال لهم: ما العمرة تريدان؟ وإنما تريدان الغدرة، تريدان البصرة. وفجرت حرب الجمل في وجه أمير المؤمنين عليه السلام، وخلفت ما خلفت من الآلام والمآسي والقتلى والعوائل التي هي بلا عائل واليتامى، وكل ذلك جروح في قلب أمير المؤمنين عليه السلام. من جيشه فقد من فقد، ومن غير جيشه أيضا وهم المسلمون تحت ولايته، ومن جملة رعيته أيضا كان يأسى عليهم ويتألم لما وصلوا إليه. وقسطت أخرى أهل الشام عندما رفعوا شعار الانتقام لمقتل الخليفة عثمان كذبا وزورا، ولكن هي خدعة الطفل كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: الغاية شيء آخر، وإنما رفعوا هذا شعارا مزيفا لكي يخدعوا من ينخدع به. وانتهى الأمر إلى أن ظهرت تلك النابتة المارقة، الخوارج الذين رفعوا السلاح والسيف في وجه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حفاظ القرآن بلا تدبر، العارفون بالأحاديث بلا وعي، أهل الحماس والإقدام بلا خريطة، يحملون سيوفهم على أكتافهم لكي يستغلها كل صاحب مصلحة فيبعثهم يمينا تارة وشمالا أخرى، ويقاتلون اليوم من يحالفونه غدا وبالعكس. فإذا بهم يتجمعون بعد أن انفصلوا عنه في صفين، يتجمعون في النهروان لكي يقاتلوا حجة الله على خلقه وأخا رسول الله ووصيه في أمته، ها هم يرفعون السلاح عليه. وأمير المؤمنين يتشكى من أنه يضطر إلى مواجهتهم، فإنهم قد أكثروا الفساد ووصل بهم الحال إلى أن بقروا بطن زوجة عبد الله بن خباب ابن الأرت. ليش؟ لأن زوجها قال كلاما حسنا عن أمير المؤمنين عليه السلام، فتعاقب الزوجة الحامل بأن يبقر بطنها. هذا فساد عظيم في الأرض، لا بد له من المواجهة، وكانت المواجهة. لكن عليا لم يكن متعطشا للدماء ولا للعقوبة، فنصب راية أمان بيد أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله ومضيفه في المدينة أول ما نزل، وهو من هو في معروفيته، وقال: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن، لا شيء عليه ولا يؤاخذ بشيء مما فعل. وبعث إليهم ابن عباس وعمار وتكلموا وناقشوا، وانحاز بالفعل كما قال بعض المؤرخين نحو 4000 من أولئك الخوارج وتركوا القتال. فلما رأى القادة المغامرون للخوارج أن هذا الأمر سينتهي إلى أن ينساب هؤلاء بين من يطمع في الأمان وبين من يقتنع بالحجة، سيبقون بلا أنصار، فأقدموا على القتال والالتحام مع جيش أمير المؤمنين عليه السلام وهاجموا، وكان السيف يحصدهم، فلم يبق منهم كما ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام: لا ينجو منهم 10. قتالهم كان عبثيا، قتالهم كان انغماسيا، المهم عندهم أن يقتلوا. لماذا وفي ماذا وماذا يحققون؟ ليس هذا بمهم. فلم ينجو منهم 10، وكان من أولئكم 10 عبد الرحمن ابن ملجم المرادي. عبد الرحمن ابن ملجم المرادي الذي اختلط في أمره الدافع الشهواني مع الجهل الديني والحقد الشخصي، إلى جانب الانتقام لأصحابه ممن قتل في معركة النهروان، لكي ينفذ هذه الجريمة التي تهدمت بها أركان الهدى، كما نادى جبرائيل وانفصمت العروة الوثقى وقتل بها الإمام المرتضى، قتل ابن عم المصطفى في يوم أمس. الناس على باب أمير المؤمنين جموعا غفيرة كانوا يترددون ويسألون ما خبر أمير المؤمنين عليه السلام، إلى مثل ليلة العشرين. وليلة العشرين كما ذكرنا سرى السم في بدن الإمام من رأسه إلى قدميه، أيوا علياه وإماماه وسيداه. صور نفسك في أجواء الكوفة والناس في حالة من الحزن والألم والترقب، ما الذي سيصير إليه أمر أمير المؤمنين؟ ترانا سنفقد الإمام؟ سيرحل عنا هذا الإمام الرؤوف الرحيم؟ ما رح نسمع بعد هذا أذانه مع الفجر؟ ما رح نصلي وراه صلاته الخاشعة؟ ما رح نسمع خطبه خطبة بعد خطبة يزكي فيها النفوس؟ أم ترى ماذا يكون؟ فاجتمع الناس، خرج مولانا الإمام الحسن عليه السلام إليهم وقال لهم: يا معشر المسلمين انصرفوا إلى بيوتكم، أمير المؤمنين حاله لا يستطيع الاستقبال، فانصرفوا إلى بيوتكم، وإذا حدث شيء أخبرناكم بذلك. لكن قلق الأصحاب خصوصا بعدما أخبر الطبيب أن الإمام عليه السلام عليه أن يعهد عهده. بعضهم لم تطاوعه رجلاه، سمع الإمام الحسن في مثل هذا الوقت ربما من الليل أن هناك من يبكي وراء الباب، خرج إلى خارج الدار وإذا به يرى الأصبغ بن نبات ومعه بعض أصحاب أمير المؤمنين: يا أصبغ، ما وقوفك على باب الدار؟ ألم نتقدم إليكم أن تنصرفوا إلى بيوتكم؟ فبكى الأصبغ وقال: يا أبا محمد، والله إن قدمي لا تحملاني، ما أقدر أروح إلى البيت وأمير المؤمنين بهذه الحالة، فلو أذنت لي أن أرى وجه سيدي أمير المؤمنين. أدخله إلى الإمام، لما وقعت عينا الأصبغ على الإمام بكى الأصبغ: ما يبكيك يا أصبغ؟ يقول للإمام: لماذا تبكي؟ لا تبكي، إنها والله الجنة. قال: أعلم أنها الجنة لك يا أمير المؤمنين، ولكن أبكي لحالنا بعدك، إحنا اللي رح نفتقدك، إحنا رح نصير يتامى بعدك. فزاد بكاء الأصبغ. لماذا يا أصبغ؟ قال: رأيت إلى جبين الإمام قد اصفر وعليه عصابة، لا أدري العصابة أشد اصفرارا أم جبين الإمام عليه السلام. أيوا إماما وسيدا، عظم الله لكم الأجر، أحسن الله لكم العزاء. يا شيعة الإمام، عندها انفرد الإمام بأهله وبأولاده، أخذ يوصيهم بوصايا: أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغوا كتابي هذا بتقوى الله ربكم، وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، أقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الله الله في القرآن، الله الله في الصلاة، الله الله في بيت ربكم، الله الله في الأيتام، ما زال يوصيهم بوصاياه العامة. قال بعض أرباب الخبر: أبا يا أبا حديث؟ قالت زينب: حديث حدثتنيه أم أيمن عن دخولنا الكوفة، قالت له حدثني إياه يا أمير المؤمنين. قال لها الحديث كما حدثتك أم أيمن، كأني بكم في هذا المزر سبايا على أقتاب المطايا، فصبرا صبرا يا زينب، وظلت بنات المرتضى كلهم ينو يقولون ابونا يا حسن متغير اللون، تحرك يا ويل المرتضى وبطل وني، حسر على أولاده وصد لهم بعين، قالهم كلامي يا أولادي تسمعوا، لازم حسن وحسين من بعدي تطيعون، عظم الله أجوركم، أوصاهم بوصايا، ألقى إليهم مواعظ عندها عرق جبينه، وسكن أنينه، أدار عينه فيهم، أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، لمثل هذا فليعمل العاملون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعرق جبين الإمام وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما وعليا ووصي رسول الله؟ أما زينب فلسان حالها العيد مجبل والحزين زايد، عاين الدار المرتضى من خليه، محلى الأبو في العيد لو جمع أولاد ولبسهم الزين على جاري العاد، ورفرف عليهم بالهنايا طير السعاد، عم الهنا وتصير عيشتهم هنيه. وإمامة انتو شحالكم يا زينب؟ قالت واحنا ابونا قبل عيده بتسعتي فارق وخلانا وصرنا بعد هيدا، وافراحنا راحت وصار العيد بالشام باكر الناس معيده، واحنا بعزيه قتلتم الصلاة في محرابها. يا قاتلي وهو في محرابه نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.